إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي مما عندي إلا كما ينقص النقيض إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسي. كان أبو إدريس أحد رجال الحديث الرواة، لما يروي هذا الحديث يجزي على ركبتيه، ينزل يسقط كده يجزي على ركبتيه لعظم هذا الأمر، لأنه حديث شريف جليل عظيم النفع كثير الفوائد، جمع أصول الدين وكثير من الفروع، حديث جامع رائع فيه من المعاني الكثير والكثير. أسأل الله أن ييسر بيان بعض منها، لأنه لا يستطيع أحد أن يحصر ما في هذا الحديث، لا يستطيع قلم أن يحصره ولا حاصي أن يعده أبدا. حديث قوي جدا وفي معاني عظيمة جدا غفل عنها المسلمون وربما لم يسمعوا به أصلا. قول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أول جملة في الحديث. الظلم ابتداء مادة الظاء واللام والميم اللي هي ضد النور والإضاءة، والظلم في اللغة ليه ثلاث معاني أو عمتها ليه ثلاث معاني: وضع الشيء على غير موضعه متعديا أو تعديا، أن أنا أحط الشيء في غير موضعه تعديا، الميل عن القصد، الجور، ومجاوزة الحد. دول ثلاث معاني للظلم. يبقى أول معنى اللي هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه تعديا. ليه العلماء قيدوها تعديا؟ لأني أنا ممكن أعمل تصرف خطأ بس أنا مش بتعدى، أنا مش قصدي خطأ، لكن تعديا احط الشيء في غير موضعه تعديا. والظلم والجور، ان انا اظلم العباد وان انا اجور في المساله، اللي هو الجور ومجاوزه الحد. الظلم والجور ومجاوزه الحد، او الميل عن القصد. ربنا امرنا باشياء والدنيا لها يعني امور نستقيم بها، والشرع جاء بقوانين، فالميل عن القصد اميل عن قصد الشريعه وابعد، فكل ده من انواع الظلم. يبقى الظلم، عشان اسحي معايا عشان هيمشي معانا كتير، يبقى الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضع تعديا، والميل عن القصد حاجة تانية، والتالتة الجور ومجاوزة الحد. التلاتة دول معناهم ظلم. ولذلك قال تبارك وتعالى كما جاء في سورة لقمان، لما لقمان الحكيم أراد أن يعز ابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه قال الشرك ظلم عظيم؟ لأن وضع الشيء في غير موضعه تعديا. لأن لو أشك بالله، يعني عبد مع الله إلها آخر أو ظن أن في حد ينفعه يضره، في الامور اللي هي لا يقدر عليها الا الله، ممكن انفعك وضرك في الامور البشريه. لكن اذا ظننا ان في احد في الدنيا كلها او احد غير الله ينفعه ويضره في الامور الخاصه بالله، فده شرك عظيم وده اسم كبير جدا، لان وضع الشيء في غير موضعه. لو عبد غير الله وضع الشيء في غير موضوعه تعديا، لو ظن ان المقبور ينفعه او ان الكاهن ينفعه او ان حد ينفعه ويضره، ده وضع الشيء في غير موضعه تعديا، تعدى وتجاوز الحد، لان حده انه عبد واللي معاه عباد زيه او عبيد زيه، والله سبحانه وتعالى هو الاله وهو الرب، فلا يجوز ابدا ان اشرك معه احدا. فلذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. قالوا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، يعني العلماء بيقولوا يعني تقدست عنه وتعاليت، الله تقدس وتعالى عن ان يظلم احد، لان الظلم معناه ان هو احنا لسه بنقول مجاوزه الحد، ان انا جاوزت حد يعني عملت شيء لا ينبغي، لان اللي انا عملته معاه ده اعلى مني او افضل مني، او ان انا خدت حق من حقوقه وده منتفع عن الله. لما ولد يقف يكلم ابوه بصوت عالي او يعاق ابوه وامه او يشوح بايديه، اقول له كده انت ظالم لانك تعديت الحد. اصحي معايا المعنى في اللغه عشان نمشي معاه بالمعنى الشرعي، انت تعديت الحد، جوزت الامر، وضعت الشيء في غير موضعه. صوتك العالي ده ما ينفعش مع ابوك وامك، وضعت الشيء في غير موضعه تعديا، وانت تعلم حق الاب وحق الام وحق الوالدين. فلما عيني صوت الولد على ابوه اقول له انت ايه ظالم، لانك وضعت الشيء في غير موضعه تعديا، اصبت ان انت تفعل هذه الفعله الشنيعه الا وهي عقوق ابوك او امك، فانت كده ظالم. من وجوه بقى نجريها الشاهد، فالله سبحانه وتعالى تقدس وتعالى عن الظلم، لان مفيش حد اعلى منه عشان يتجاوز معاه الحد، ولا فيها احد في ملكه يملك معاه عشان ياخد حاجه. انا اظلم الظلم بين العباد، واحد ظلم حد خد من ملكه، خد ماله، ظلم واكل مال اليتيم، ظلم وخد حته الارض اللي جنبه، ظلم واخد شيء مش حقه، ده ظلم. طيب الله سبحانه وتعالى الملك ملكه والكون كله في قبضته، وليس الاحد مالك على الحقيقه الا الله، هو المالك هو الملك، فهياخد من مين؟ فالظلم منتفع عن الله. ولذلك قال اني حرمت الظلم على نفسي، يعني منعت نفسي من هذا الظلم، طبعا يعني افضالا واحسانا وكرما من الله، فقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي، فلا ينبغي لله ان يظلم ابدا، مستحيل ولا يسوغ، منع نفسه من هذا تفضلا وان كان يقدر على الظلم خلاف اعتقاد الفرق الضاله. فلا يسوغ احد كمان لاحد، اي كان بني ادم في عز لما يكون حد مضغوط مشاكل كتير وحد ظلمك ظلم شديد، بتبتدي تتعدي في الدعاء، يحصل تعدي في الدعاء، عايز ادعي على المظلوم واخد اكتر من حقي، ولو حقي ما جاليش باللي انا بدعي بيه قلبي محروق، فبدعي ادعيه شديده ما جاتش الاجابه، فابتدي اتضايق، وممكن ابقى في صدري حرج من الله لانه انا دعيته ما استجابش وانا مظلومه. طيب افهمي الموضوع عشان تمشي الدنيا صح. الله لا يظلم احد. لو انت مظلومه ودعيتي انك تقتصي او ربنا ياخد لك حقك من الظالم باكتر ما ظلمتي، مش هيستجيب ليكي لانه حرم الظلم على نفسه. فما ينفعش ان ربنا عشان يرضيكي يوم يظلم عبد تاني، صح؟ يعني احيانا حد يظلم حد في مساله بسيطه، تدعي دعوات شنيعه لا تجوز ابدا انها تخرج من مسلمه، فضلا عن تدعي على مسلم زيها او مسلم او مسلمه زيها. يعني حد ظلمك في مساله بسيطه، حد ظلمها في شيء بسيط، تدعي دعوات شنيعه جدا وعايزه ربنا يستجيب لها، مش هيحصل، لانه حرم الظلم على نفسه. اني حرمت الظلم على نفسي، محرم، الله حرمه، هو اللي جعل هذا، منع نفسه من الظلم حاشا ان يظلم احد. فمن ضمن الظلم انه يستجيب لك في دعاء وانت بتدعيها عايزه تعدي بيها الغير. مثلا واحده زوجها تزوج عليها، قلبها محروق، فجاه لقيته اتجوز عليها، هو فعل امر شرعي بس هي بالنسبه لها شيء شنيع، مش قادره ازاي اتجوز عليها بعد العمر ده وبعد الحياه دي، فتوقف تدعي عليه في صحته وفي حاله، وينكد عليك شويه بسودة وتعمل فيك وتسوي وتجيلي سحف على رجلك، اضحكوا اضحكوا اضحكوا، طلع له جواك، طلع له جواك. وانا عارفه، مش عارفه عارفه ازاي، بس عارفه قلبي بيقول لي ان ده بيتقال، يعني طب يعني هو تزوج صح، كسره والم وتعب للست ولا انكر، وزوجتنا بيها وسكن غيره، بس هل السؤال ينفع مقابل هو تزوج؟ هو فعل امر شرعي اولا، طيب انت تدي عليه بقى في صحته وفي عافيته، تدي على الست اللي اتجوزها ويجي كذا ويحصل كذا، وبعدين ما فيش اجابه لان ربنا مش ظالم، فلا يظلم احد، مستحيل ربك يظلم احد، فما يحصلش الاجابه، يبتدي تتضايق وتغضب وتسخط. السخط بقى بيظهر في احوال مش في اقوال، السخط على الله ما بيظهرش في ايه اقوال، بيظهر في احوال. يعني دعت تتعدي ما استجابش، الراجل اتجوز عليها خلاص وكسر قلبها ومش وسابها، تدعي دعوات الشنيعة دي ما فيش إجابة، تبتدي تسخط على الله بس بطريقة بخدع نفس، بتسويل نفس، بخديعة شيطان. إيه بقى صور السخط؟ تبتدي العبادة بتاعتها تقل، والطاعة تبقى مش هي، والصلاة مش زي ما كانت، والأعمال الصالحة تبتدي تقل، وكأنها يعني بتعاقب، أو مش عارفة، مش قادر أقول الكلمة، بس هي دي معناها كده. ما هو انا ما وحشه طبعا ان احنا نعاقب، ما حد يقدر يعاقب ربنا، لكن بقول لك ده اللي بيحصل من الداخل، انا بخرج اللي جواكي بس عشان نتربى. فحال لما الادعاء ما يستجبش وانا مظلومه، ابتدي اعمل ايه؟ اقلل الطاعات، وكان البعض بيقول ايه يعني، طب خلاص بقى كفايه كده، او ما صلي سنه كفايه الفرد، انا كده يعني كانها ايه يعني، انت ما استجبتش دعائي طيب، وانا بالتالي ده هيكون رد فعلي في الطاعات. مصيبه كبرى جدا انك بتعاملي ربنا كانه انسان زيك، نعوذ بالله من الضلال. الله مالك الحق، يفعل ما يشاء كيف يشاء، وفي كل الاحوال هو الحكيم، وفي كل الاحوال هو الحليم، وهو الرحيم، وهو العدل. فمش هيظلم العباد عشان يرضيكي، اسحي الحته دي، لان بتقع فيها كتير من النساء، بالذات النساء لان قلوبهم ضعيفه خلاف الرجال. هي لما حد بيجي لها، بالذات لو كل واحده شايفه نفسها كده عندها حته الانتصار لنفسه دي منتشره جدا، عايزه حقها يجي لها دلوقتي على الوجه اللي يرضيها هي، لا مش هيجيلك دلوقتي ومش على الوجه اللي يرضيكي. انت امة الله، نحن عباد الله، انا ادعي لما حد ظلمني هاخد حقي بالشيء اللي يرضي الله، ربنا هيجيب لك حقك ويجيب لك حقك بالشيء اللي هو يعلم انه فيه العدل، مش هيظلم العباد عشان يرضيكي. ما فيش بينه وبين الله انساب صح صح في دين. شوفي الله نفع عن نفسه الظلم وذكر عباده بهذا في القرآن في عدة آيات، يقول تبارك وتعالى عظيم الشيطان الرجيم، وما انا بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يريد هذا الظلم ابدا للعباد، وما ربك ظلما للعبيد، وقال ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم الناس شيئا، اي شيء، شيء دي نكره في سياق النفي تعم، يعني ايه؟ يعني ربك لا يظلم شيء ولو كان يسير، لو كان مثقال ذره، لا يظلم العباد، لقوله تعالى ايضا سوره النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن الذرة حاجة قد النملة كده مش هيظلمك. يبقى أنا ظلمت ما جاليش حقي، قلبك ما يتغيرش ناحية ربنا، وما تتخذليش في الطاعة، وتظني إن أنت ظلمت يبقى نتيجة الفعل إن أنا قعدت أصعد كتاب بقى فمش قادر أعمل طاعة. لا لا، إياك تتخذلي وافهمي إن مثقال الذرة الله لا يظلمها، دي نصوص قرآنية ودي آيات الكتاب مش كلام ولا تخدير من الدعاء، افهمي الكلام. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، الهضم النقص، انت بتعملي صالح الله سبحانه وتعالى لا ينقصك من اعمالك الصالحه، ده انا اتكلمت الشكر الاول عن اللي يجيب لك حقك. الحاجه الثانيه بقى، اعمال صالحه بتعمليها بس يعني اوعى تتصوري ان اي عمل صالح بتعمليها يروح مع العباد، يروح جدا، يتنسي قوي، ما حدش يحمل لي الجميل ده بتأصل، لكن مع رب العالمين عشان تعرفي الفرق بين المعاملة مع الله ومع عباد الله، أبدا لا ينقصك ولا يهدم حقك. ركعة صلتيها أجرك عليها، ذكر ذكرتي لله شرط الإخلاص والاتباع هتاخدي أجرك، عمل يسير عملتيه، لا ده مش بيدي أجرك وبس، ده بيدي أجرك أضعاف أضعاف اللي انت عملتيه كمان، مش بس انت اديتي حاجة تساوي حسنة فتاكي حسنة، لا ده الحسنة بعشر أضعاف وبسبعمية ويضاعف لمن يشاء. فربك ما يظلمك ابدا، الحسنة اللي عملتيها، الطاعة اللي عملتيها، الكلمة الطيبة اللي قلتيها، الذكر، الاستغفار، القرآن، اي عمل لا يظلمك ابدا. الايات واضحة والنصوص القرآنية يعني كثيرة جدا في مسألة نفي الظلم عن الله وعن افعاله. ليه؟ لان الظلم من افعال العباد، ولا يجوز ان احنا ننسب الظلم لافعال الله، احنا نصف الله بافعاله هو مش بمفعولاته، افعاله كلها كمال وعدل لانها نبع عن صفاته، خرجت عن صفاته، اثر صفاته، فاثبت لله صفاته واثبت له افعاله،
اما ان انا اوصف الله بافعال العباد اللي فيها الظلم، لا دي مفعولات، خلق الشر، خلق الكذب، خلق الحاجات اللي هي الاشياء اللي ما بيحبهاش، خلقها لحكمه ولا يحبها ولا يرضاها، لكن خلقها لحكمه، خلق الكذب وخلق الشر وخلق ده حرامي وده نصاب وده كافر، كل دي شرور لكن ليست الى الله، والشر ليس اليه، لانه خلق هذه الاشياء لحكمه، لحكمه هو يعلمها، ما ضيفهاش ابدا الى الله. اياك تضيف هذه الافعال الى اضيف الله الافعال الحميده الكامله من كل وجه، لانه صفاته كامله وافعاله كامله. صح صحي معايا، فلا يظلم ربك احدا. فالجمله دي اللي هي اول جمله في الحديث، اسحي معايا لان قلت الحديث رائع وجليل القدر عظيم النفع. صح صحي، اول جمله: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الجمله دي تشمل الدين كله. ليه تشمل الدين كله؟ لان كل ما نهى الله عنه راجع الى الظلم، وكل ما امر به راجع الى العدل. كل ما امر الله به، كل ما نهى عنه، كل شيء نهى عنه هيطلع فيه ظلم، لان هيجي معاك انواع الظلم. فكل شيء نهى عنه هيبقى فيه ظلم، وكل شيء امر به فهو العدل. فجمع كل ابواب الدين. عشان كده العلماء قالوا انه عظيم حديث من الاحاديث العظيمه جدا، هو يعني العلماء كانوا بيشيروا اليها. قال تعالى: قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الله سبحانه وتعالى انزل بينات وانزل ايات للعباد ليقوم الناس بالقسط. يعني نزل ايات والرسل كل ده عشان العباد يبقى بينهم عدل. اذا الدين كله ما بين النهي عن الظلم، ان ننتهي عن الظلم، واقامه العدل. يبقى انزل الرسل والكتب وارسل بينهم كده ليقوم الناس بالقسط، مش لحاجه تانية، عشان يبقى القسط والعدل بين العباد. دي موضوع خطير جدا الحقيقه. الظلم كله شر، اي ظلم مليان شر، والشر درجات، وتتفاوت درجات الشر بحسب الظلم اللي انت ظلمتيه، او بحسب ما ظلم العباد بعضهم بعض. يعني واحد يجي ياخد مال مثلا موظف خارج وقبض المرتب بتاعه اللي هو هيصرفه على عيلته طول الشهر، عمال يحسبها المسكين، ده حساب النور وده الميه ودي دروس العيال وده الاكل، وقاعد يعني بتكفي الشهر بالعافيه، وخارج قابض المرتب بتاعه، يجي واحد يسرقه. اي ظلم ده عظيم. لو واحد تاني في نفس التوقيت راح على بنك ولا على محل ذهب وسرق، ظلم برضه، بس ايهما اشد عند الله؟ الاول، لانه ضر من كل وجه. ربما شويه الذهب اللي خده من المحل سرقه وحرام ويحاسب، بس هل ضرر ده زي ضرر اللي هتعيشه هو وعيلته في كرب طول الشهر مقابل انت خدت المال؟ اذا الظلم كله شر، لكن الشر درجات، الشر درجات، والظلم برضو درجات، لان الظلم النفس السويه والفطره تاباه. الانسان لو على فطرته السليمه يابى الظلم، باي نوع من انواع الظلم ياباه، حتى لو كان كافر، حتى لو كافر ما ظلموش. لقول الله تعالى: عز الشيطان الرجيم، يا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى. يعني ما تخليش العداوه اللي بينك وبين الكافر، الخطاب للمؤمنين، اوعى تجعلوا العداوه اللي بينك وبين الكفار تخليكم تظلموهم، حتى لو كافر، حتى لو كافر. يعني واحد جنبي عنده محل ولا عنده مصنع على بتاع نصراني، ما ينفعش اسرقه ولا اخد حقه، ولا واحد بيشتغل عند واحد نصراني يقول لك ما هو نصراني، فهو يمشي من هنا صاحب الشغل وهو عمال يلم في البضاعه او ياخد اموال او او يضحك عليه او ينصب عليه باي وجه من الوجه، حرام وحرام وتبعث يوم القيامه ومغتصب اموال الناس، حتى لو كان نصراني او يهودي، حتى لو كان نصراني يهودي وبيشتغل عنده في مصنع ولا في شركه، ينفع يسرقه وما ينفعش. فافهم وصحصح الامور دي، لان الحقيقه خطيره. يعني ربنا بيرشد العباد: اياك تتعدوا وتاخذوا حضور العباد، حتى لو كان اللي انت بتاخدي حقه ده كافر، ما ينفعش. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حد خد حقك تاخدي حقه، ده تساوي. ممكن هنا بقى قصاص، عشان الظلم ان انا ايه اتعدى في الحق، مش احنا قلنا وضع الشيء في غير مواضعه تعديا والميل على القصد وجوة مجازة الحد. انا مش هعمل الكلام ده، لكن حد ظلمني يعني اسكت؟ لا، ما تسكتيش، خدي حقك، بس حقك بايه بالظبط؟ لا تزيدي ولا تنقصي. طب الكلام ده اعرف اضبطه؟ لا ما تعرفيش تجيبيه بالظبط، الموضوع صعب. لكن ربنا قال وان عاقبتم، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. يعني لو عاقبتم حد وحد اوقع عليكي، حد ضارب في شيء وانت عايزه تاخدي حقك ودي بس زيه، واحد ضرب واحد قلم يضربه قلم، خد منه حاجه ياخد كده، العقوبه تكون بالمثل مش اكتر. لكن الله رحمن رحيم ويعلم ان العباد مش هيقدروا يعني يجيبوا ده بالظبط، فرخص لهم في اليسير من الاشياء. لكن انا عايز اقتص، والاولى ان انا اتنازل، والاولى ان انا اترك وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم، العفو والصفح اولى. لكن ما فيش فايده، قلبي مش قادر ان انا اصفح، مش قادره. في ناس ما فوق طاقتها، اتظلمت ظلم مش قادره تعفو فيه، يعني الظلم كان شديد جدا لدرجه انها مش قادره تعفو عن ظلمها. تعمل ايه؟ تاخدي حقك بالظبط، سواء بالدعاء او سواء الاخذ حق مادي قدرتي ان انت تاخدي منه، لكن ما تتعديش في الحقوق. قلنا الكمال وان انا اجيب الحق بالظبط ده هيبقى صعب جدا، لكن ما استطعت، سدد وقارب. ثم قال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا احد يظلم حد، نهى عن ان شخص يظلم شخص باي حال وباي وجه، لكن زي ما قلت بيحاول ان انا اقترب من حقي. وقولي تعالوا اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. يعني ما هاجي اكتر واخد حقي وانت واقفه توزني حاجه عند البياع، مش دعوه بحركات الستات، زود شويه، حطي لي دوت، خدي ده، وعايزه تاخد حق مش حقها. طب ليه؟ لا بتاع المكيال ينفع ينقصك حقك، ولا انت كمان تطلبي انه يزود حقك. الوقفه عند المحلات وعمال اكل من ده شويه ودوق من ده شويه اخد ده شويه، ده ظلم محاسب عليه. انا بتكلم على ايسر الاشياء اللي ممكن تقع مننا كنساء، وقيسي بقى الادنى على الاعلى. فتقف في المحل وبعدين تقول لك يا صافه في حاله بتاع شوكولاته، ده بيدوق لي شوكولاتايه وده بيديني حته. ما هو البياع ده مش من حقه ان هو يديك الشوكولاتايه اللي هو بتقول لك دويها دي، ومش من حقه ان هو يزود لك في الميزان، ومش من حقه لانه بياع، هو عايز يبيع لانه بياخد عموله على البيع، فعمال يدوقك شويه شوكولاته ويزود لك في الميزان ويعمل لك الكلام، انت ما تقبليش. الله وكان صاحب المحل هو اللي بيديله الاذن، هو اللي سامح في ماله، لكن هو مش صاحب المال. اخد بناء على ايه؟ ما هو صاحب المحل اذله، ايش عارفك ان صاحب المحل اذله؟ كان واقف صاحب المحل، واقف صاحب المحل اذله ماشي، لكن ما فيش، يبقى ده ظلم وحاجه بسيطه جدا، بس كل ده هيتحاسب عليه. وهوريك ازاي الموضوع صعب، صعب وشديد الحقيقه. الظلم على انواع، من العلماء من جعلوا على قسمين، ومن جم من جعلوا على ثلاث، والحقيقه كله بالاستقراء يبقى تقسيمه لتقريب الافهام. يعني انه الظلم الاول اللي ظلم متعلق بحق الله، والنوع الثاني ظلم متعلق بحق العباد، والنوع الثالث ظلم متعلق بالنفس، تظلمي نفسك. اول ظلم اللي هو ان الشرك لظلم عظيم، اللي جاء فيه آية الرحمن وجاءت في آيات كثيره في القران، ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله، الكفر بالله اعظم انواع الظلم، لانه هذا الظلم لا يغتفر. لو مات صاحبه على الشرك خلاص ظلم نفسه ظلم رهيب، لان ظلم متعلق بحق الله، لانه وضع الشيء في غير موضعه تعديا، تعدى حدود الله بانه عبد غير الله وعبد اله مع الله واشرك بالله، فده ظلم مصيبه ملوش حل. والكافرون هم الظالمون، هذا الظلم ايضا المقصود به الخروج من المله. بعد كده الظلم الانسان لنفسه، يظلم نفسه بايه؟ بالمعاصي، كل معصيه بتعمليها وكل شيء بتغضبي بالله وكل امر بتتعديه وكل نهي بترتكبيه انت ظالمه لنفسك. كل انسان تعدى حدود الله، كل انسان اعرض عن الاوامر واعرض عن الطاعه وسقط في المعاصي هو ظالم لنفسه، مش ظالم لحد تاني. احنا قلنا خلاص الظلم متعلق بحق الله، معروف اللي هو الكفر والشرك، كل ما يؤدي الى الكفر الاكبر والشرك الاكبر اللي هو خروج من المله، ده اعظم الظلم، ده لا يغتفر وصاحبه مات على هذا الحال. اما لو تاب في الدنيا تاب الله عليه. الظلم الثاني المتعلق بالذنوب والمعاصي اللي بيقترفها بني ادم على نفسه هو بقى، حاجات خاصه بيه من كذب وغيبه ونميمه وكذا ومصايب بقى، مصايب وترك طاعه وتكاسل عن الطاعات ووقوع في كل المنكرات، كل هذه الامور انت ظالمه لنفسك والشخص ظالم نفسه، مش ظالم لحد تاني. النوع الثالث من الظلم اللي هو الظلم المتعلق بحقوق العباد، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع لما كان وقف في حجة الوداع وخطب هذه الخطبة في حجة الوداع لما وقف في العباد وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأبين حرمة الدماء والأعراض والأموال، لا ينفع أخذ عرض العباد ولا ينفع أخذ من أموال العباد ولا ينفع أقتل العباد، لأن كل ده حرام. الحرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حرام حرام وحرمة كبيرة، والذنب بيختلف مع زيادة. ما ينفعش الأموال والأعراض، والأعراض بالذات والخوض في الأعراض وأكل لحوم المسلمين. فأنا عندي ظلم يعني عظيم جدا ملوش حل ولا شفاعة. الظلم اللي ملوش حل ومش هيعرف الإنسان يخرج منه ولا من العقوبة المترتبة عليه الشرك، ظلم لا شفاعة فيه أبدا، لا شفاعة في هذا الظلم، ولا له من حميم ولا شفيع يطاع في هذا اليوم. وظلم متعلق بالعباد لا يغتفر هذا الظلم إلا إذا أعطى العبد بقدر مظلمته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه الظلم لا يسقط، لا يسقط أبدا لا بشفاعة ولا بغيرها، كما كرر هذه المسألة علماء الأمة قاطبة منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا أن الظلم لا يسقط، ظلمك للعباد لا يسقط لا بشفاعة ولا بغيرها، لكن يعطى المظلوم من الظالم. يعني أنت دلوقتي ماشية في الدنيا، خلي بالك من ظلم العباد، الأمر اللي بينك وبين الله الظلم النوع التالت هجيلك ليه، بس خليكي في ده الأول. ظلم العباد مفيش حل، أنت ظلمتي واحدة اختبتيها، كلمتي عليها، نمتي عليها، أخدتي مالها، خدتي في عرضها، قلتي دي كذا، أي كلام، الكلام ده مش هيتغفر. تبتي، صليتي، صمتي، لبست النقاب، حجيتي، عملتي اللي عملتيه، ما عنديش أي دليل من القرآن والسنة إن الديوان ده بيتغفر. وده أخطر ما في المسألة. يا نساء خلي بالكم، الموضوع خطير والله العظيم خطير. يأتي الإنسان مفلس، وكلكم عارفين حديث المفلس وحافظينه أكتر مني. مفلس من الحسنات، ايه اللي خلاه مفلس؟ ما كان في الدنيا صوام قوام. اياكي حقوق العباد، مالكيش دعوه بالعباد، لا ليكي دعوه باموال المسلمين، ولا ليكي دعوه باعراض المسلمين، ولا ليكي دعوه بدمائهم، ولا ليكي دعوه بالكلام حتى عليهم، لان ده ملوش حل، مفيش مغفره ليه. ده قرره جميع علماء الامه. سيبك بقى ان انا قول الحسن البصري اجتهد في الدعاء، مش عارفه مين بيقول لك تصدق، اجتهدوا علماء عشان يهدوا العباد، لكن نص من القرآن والسنة إن الذنوب اللي أنا اقترفتها في حق العباد تغتفر؟ لا لا لا، بتوبة ولا غير، ما فيش توبة، لازم أرجع المظلمة، إن كان فلوس أرجعها للي ظلمته، إن كان خوض في الأعراض أروح أستسمحها ولا أخد في عرضك. طب مش عارفة أرجع الفلوس، مش عارفة أستسمح، أعمل إيه؟ ادعي الله بقى ليل ونهار وليل ونهار وليل يجعلك مخرج يوم القيامة، لكن حل شرعي أنا ما عنديش. يعني حل في الشرع، شوف بقى الموضوع خطير قد ايه. الكفر ليه توبه؟ عشان ابين لك الموضوع والله العظيم من اخطر ما يكون. كافر يسجد لظلم، لو قال دلوقتي تبت وصلى ونطق الشهاده واحسن اسلامه، الكفر بتاعه يغتفر. شفتي بقى قد ايه؟ مع انه لو مات على كده يخلط في النار، بس لو تاب في الدنيا يتوب الله عليه. طب بس حقوق العباد انا تبت، يعني انا عملته في العباد اصعب من الكفر؟ لا، مش حكايه اصعب من الكفر، الله كريم، فالله سبحانه وتعالى بيتجاوز عن الاشياء في حق. فان كفر وتاب تاب الله عليه، لكن العباد لا، هي محتاجه الحسنات، وهي عايزه تاخد حسناتك، هو عايز ياخد حسناتك، يسيبها لك ليه بناء على ايه؟ يعني مش هيسيبها. جوزك يوم القيامه اللي بعرف كنت بتتكلمي عليها ياخد الحسنات، واختك كذلك، وصاحبتك وقرايبك، وكل اللي انت ماشيه تتكلمي عليهم او تاخدي في اعراضهم، في اعراضهم او تاخدي اموالهم، محدش هيسامح. لكن ربك المنان الكريم العفو، من اسمائه انه عفو وانه تواب وانه رحيم، واقتدى الاسماء بيغفر للعباد حتى لو كان كفر. فخلاص واحد كفر، انا بجيب لك اسوأ معصيه اهو عشان تعرفي انت قاعده منتفه كده مريحه وعلى قلبكم مراوح، احنا محجبات احنا منتقبات. لا، ما هي المراوح دي لازم تفهمي انها غلط. افهمي الكافر النهارده لو اسلم احسن مني كنت ظلما للعباد، لانه قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، وبدا يلتزم بشرائع الاسلام. شو بقى كفره ده كله؟ بقاله 50 سنه كافر، ولا 40 سنه كافر، ولا نطق الشهاده حتى قبل ما يموت بيوم؟ اتغفل له الموضوع، اصحي. لكن انا دلوقتي كمسلمه عماله اصوم واجل واجتهد في الاعمال، وبعد كده اضيع كل اعمال الصيام، بقى مت في الصيام وقيام ومت في القيام وكمان، وبعدين يوم القيامه لا، مفيش. ولذلك العلماء قالوا ان بين العبد وبين ربه ثلاثه دواوين، ثلاثه الديوان الاول ديوان لا يغفر، اللي هو الشرك بالله لو مات على كده، لو مات على الشرك ديوان لا يغتفر ابدا خلاص، ولا ينفعه لا شفيع ولا حميم ولا غيره. الديوان الثاني اللي هو الله سبحانه وتعالى لا يترك منه شيء، اللي هو ظلم العباد لا يترك منه شيئا خالص، مش اي تجاوز فيه، يقف بقى على قنطره المظالم يوم القيامه. نيجي معانا ان شاء الله احيانا بعد رمضان نرجع تاني لسلسله الفتن واشراط الساعه، وهبين لك ازاي بقى في سلسله الفتن هنكمل الدروس انه يقف على قنطره المظالم، يقتص منه بقدر المظالم اللي عملها في حياته. مين فينا، مين فينا بس توريني شكلها كده تقولي عندها حسنات تغطي تعطي منها ليل اذا ظلمتهم رجال ونساء على مدار عمرها وتفضلها شويه دخلوها الجنه؟ تقف كده تقولي مين هي، مين مين؟ والله كان شيخ الاسلام، مين 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 عنده الحسنات دي كلها؟ فاسحي واحذري عشان نلحق نتوب ونعود. الديوان اللي لعب الله به ظلم العبد لنفسه، اللي هو ظلمه بينه وبين الله عز وجل. كريم منان زي ما قلت لك كده كفر، في اكتر من كده بس اسلم ورجع خلاص، عمل زنا ترك الصلاه بس رجع تاني يصلي وقعد يعيد في الايه الصلاه اللي كانت عليه، ما كانش بيصوم ورجع يصوم تاني، ايه كذب مش عارفه ايه، كل الحاجات اللي بينك وبين ربك الله يغفرها. ايه عمل مصايب في الخلوات وعصى ربنا في الخلوات واستهان بنظر الله ورجع بقى وعرف ان الدروس وسمع وكذا، رجع تاني وتاب واناب وبرده اختفى. المصيبه الكبرى اللي بقوله ده، الديوان التاني ده، شوف الاولاني طول ما انت في الدنيا يغتفر اللي هو الشرك، التاني ملوش حل، التالت يغتفر لانه بين الله وبين العباد. صحصحي عشان ما نقعش في طمات احنا مش قدها والله، لانه خلي بالك الجنه لها مفتاح، مفتاح على التوحيد، والمفتاح ليه اسنان، والاسنان هي الاعمال، فمفتاح ما يفتحش على طول، لازم لكله اسنان عشان يمشي ويسلك ويمشي يفتح الباب. فانا هفتح الجنب ايه؟ التوحيد بس لا اله الا الله، وبعدين التوحيد في خلل، في خلل من وجوه، وبعدين حتى لو سلم لي الخلل انا عندي ايه بعد كده؟ عندي اسنان عشان ادخل بيها الاعمال. ففين الاعمال؟ لما اظلم العباد والاقي نفسي يوم القيامه اخذوا حسناتي اعمل ايه؟ فالجنه طيبه، الجنه طيبه لا يدخل الا طيب، والناس على ثلاثه طبقات، طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، حاجه كده خبيثه ما فيهاش طيب ابدا، وشيء اخر او طبقه اخرى اللي هو فيهم نوع ثالث اللي هو خبيث وطيب. دي دور ثلاثه، دار طيبه الجنه، ودار خبيثه النار، ودار فيها خبث والدار الطيبه الجنه لا تفنى طبعا، والدار الخبيثه النار برضو لا تفنى، دي عقيده اهل السنه، الجنه والنار لا تفنى يعني. وفي دار ثالثه العبد هيبقى فيها اللي هي هتفنى على قدر ذنوبه، اللي هي يبقى في النار بس مش النار المخلد فيها، هي النار بس لا يخلد فيها في النار، يخرج بس مين اللي يقدر هيدخل ويتعاقب ويتحاسب وهيخرج، هيخرج بالشفاعه وبرحمه ارحم الراحمين، لكن مين يتحمل؟ من فينا يتحمل؟ فنلتفت لهذه الامور. وقيل واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بان دعاءه لا يحجب. وقيل اياك من عصف الانام وظلمهم واحذر من الدعوات في الاسحار ولا تعجل على احد بظلم فان الظلم ارتعه وخيمه. خلي بالك الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم فانا ليس بينها وبين الله حجاب. الصحيح الحديث الصحيح، شوفي يعني الله تبارك وتعالى بيقسم رقاب الجبابرة اي متجبر، ويكسر زهور الاكاسرة، ويقصر بهم الآلاء الامال، واللي في قلبه مرض وعناد وشقاق وظلم الله سبحانه وتعالى هيعرف الكلام ده أول ما يدخل على القبور بين التراب والدود والظلمة والوحدة، هيعلم إن هو كان في الدنيا بظلمه ما فعل شيء. ناس ماشية بتظلم بعض، الأم اللي بتظلم ولادها والأب اللي بيظلم ولاده ويدي مراس لحد ويسيب حد، الراجل اللي هو ظالم أولاده ممكن يكون تركهم ورماهم غير تربية ولا مال، الأم اللي بتظلم مرات زوجها مرات ابنها عشان ابنها بتحبه، هذا الظلم اللي بيقع بين العباد هنعرف قيمته، وهيعرف كل ظالم قيمة ده أول ما يوضع في التراب بين الديدان وظلمة الأحد هيعرف قيمة الظلم اللي كان بيظلمه في الدنيا، لأنه دار البرزخ العذاب بيبتدي من أول ما ندخل القبر. شوفي في حديث صحيح، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بيروي أنه عمر بن الخطاب كان استعمل سعد بن وقاص على الكوفة، قال له يعني أمير على البلد دي. فجم أهل الكوفة يشكوا العمر، قالوا له سعد، ده بعض أهل الكوفة يعني مش كلهم، قالوا له سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، لكن ما بيصليش بينا كويس. تخيلي بقى سعد بن أبي وقاص اللي هو العشر بشرين بالجنة، قالوا لا يحسن أن يصلي. فأرسل إلى سعد وقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. شوفي أدب عمر. عمر استدعى سعد فنداه بمنتهى، أولا نداه بالكنية وده احترام، ما نادوش باسمه، قالوش يا سعد، قال له يا أبا إسحاق، فنداه بكنيته احتراما له. قال إن دول هؤلاء يزعمون، شوف اللفظة يعني معناه إن أنا مش مصدق، أو بيقولوا إن أنت لا تحسن الصلاة. قال أبو إسحاق أما أنا والله إني كنت أصلي بهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الآخرين. قال له والله اللي هم بيشكوا لك دول أنا ما عملتش غير فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت بصلي زيه بالظبط، أجي في الصلاة في الركعتين الأولين، أنتوا السنة إن في الركعتين الأولين النبي صلى الله عليه وسلم سواء في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء كان يطيل الركعتين الأولين ويخفف في التانيين، ده كان هدي. فأنا ما عملتش غير كده. رد عمر رد جميل، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا أظن بك كده، أنا أظن بك كده. خلاص خلصت القعدة. شوفي الحكمة، تعليم الحكمة لما يكون عندك حد وعايزة توصلي للبينة أو عايزة توصلي للدليل، عايزة تعرفي المسألة، شوفي الحكمة، أرسله بأدب وخاطبه بالكنية وقال له ظني بيك كده، خلاص كده انتهى الموضوع، بعت حد يشوف الموضوع، ما خدش كلامه 100% سمع عن الطرف، رغم ان سعد ثقة صحابي جميل ومن عشر مبشرين بس ما سمعش كلامه لوحده، سمع الطرف الآخر، راح بعت رجل أو رجال قال اسألوا لي في الكوفة عن ايه الكلام اللي جالي ده، لانه عشان حد يقول حاجة واثنين وتلاتة يعني بالمثل البلدي بتاعنا يقولك ايه مفيش دخان غير نار، ما لازم افهم ايه الموضوع يعني، ويعني هما دول جايين يتبلوا عليك كده ان انت بتصليش عايز افهم. فبرضه قال له خلاص وصدقوا، لانه اللي بيقول كلامه المفروض تصدقيه يعني، هو ده اللي قاله واقصر درجة يعني لصالح. المهم راح بعت عشان يشوف الموضوع بعض الرجال، قال لهم شوفوا كده في المساجد رأي المصلين ايه، يعني كانوا بيقولوا ده صح وانا مش صح. فسأل عن اهل الكوفة ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويسنون معروفا، كل ما يروحوا مسجد يسأل عنه يقول لا ده سعد ويسنوا عليه ثناء حسن. حتى دخل مسجد بني عبس فقام رجلا منهم يقال له اسامة ابن قتادة يكنى ابا سعدة، يكنى ابا سعدة واحد اسمه اسامة ابن قتادة في مسجد المساجد. لما دخلوا الناس دي عشان يسألوا عن سعد قال اما اذا ناشدتني، انت ناشدتني بقى اول وتسألني يعني، فان سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. راجل وقف منهم وحيد، كلهم اسلوا على سعد بن ابي وقاص كان طيب وصلاته جميله وكل حاجه، واحد فيهم قال له انت مش حلفتني بقى يعني وبتقولي قولي الحق. هو عنده ثلاث عيوب، ان ما كانش يسير بالسريه، لا يسير بالسريه يعني مش مع الجيش، يعني وصفه بايه؟ انه جبان وانه متخاذل، ان الجيش بيروح يخرج في سبيل الله وهو قاعد مكانه، وصفه بانه متخاذل جبان، ادي اول ذم في العرض. ولا يقسم بالسويه، وصوا ايه؟ بعدم العدل، تجيب العطايا ما يقسمش بين الناس بما يرضي الله. البني ادم ده كان عنده من الغباء ما فهمش ان الامام له انه يقسم العطايا على قدر حسب الموجودين، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعل هذا. وطبعا الادله كثير من السنه، فانا ممكن الامام يدي واحد اكتر من واحد لحكمه هو يراها، فقال لا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه، اتهموا بعدم العدل والجور في القسمه والجبن بان هو تخاذل عن الجيش وايه وقعد معاه. مصايب كبيره جدا اضافها لسعد. قال سعد، شوفي بقى سعد بن وقاص، وانا عايز اقف عن الحته دي، هي دي الشاهد في الحديث. قال سعد اما والله لا دعونا بثلاث، ما ردش غير ان انا هدعي ثلاث دعوات، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يا الله، شوف الاول كمان العدل عند المظلوم، لحظة الظلم حد يظلمك ما يبقاش عندك ضبط نفس. اول ما حد يقع عليك الظلم في نفس اللحظة تنفجري في الدعاء او في السب او في اللعن، يعني رد الفعل سريع ما فيهوش تقوى. سعد في عز ما هو بيتهم اتهامات شديدة شنيعة بعيد عن سعد تماما، لا تمس سعد بصلة، سعد من عشرة مبشرين في الجنة، ازاي تتهم وازاي تتهم وهو بيقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي العطية وفي كل شيء. فالتهم شنيعة كتير، اتهموا بمصايف في عرضه وانه جبان وانه ما بيحكمش بالعدل وانه لا يحكم في القضية بالعدل ولا يقسم بالسوية، كلام شديد. ومع هذا كان عنده ضبط نفس لانه تقي، والتقي لا يحمله الظلم على ان هو يظلم اللي قدامه. فقال اول ايه، بدا الدعاء قال ايه، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، يعني انت تعلم هو كاذب، قام رياء وسمع، يعني عايز، ما في ناس كده عايز تشتهر وعايزه عارفه يعني ايه، هو مش عايز حاجه الناس تشاور ليه، هو ده اللي جاب سعد بقى، هو ده اللي عرف خبايا سعد والناس عماله تثني عليه بقى وتقول ده سعد جدع. لا ده انتوا مش عارفين، ده في واحد اتنين تلاته رياء وسمع عشان يظهر بين الناس، اللي هو اللي في نوعين كده من البشر تلاقيهم جدا في الموظفين وفي الشركات، يروح للمدير يقول له انت سايب الدنيا كده، ده انت ما تعرفش تحت في الدور اللي انزل بس كده بص، ده بيعمله وبيعمله وبيعمله، عايز ايه؟ يبقى له مكانه عند المدير وسمع ورياء ومصائب العوز بالله. فقال لو كان عبدك هذا اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمع فاطل عمره واطل فقره وعرضه الفتن، وكان بعض اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد، قال عبد الملك فانا رايته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وانه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. الدعوه اصابته، لان دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله عجاب، اصابته الدعوه. فبيقول بعد كده كبر بقى يقول شيخ، ما يسال يعني مالك ايه اللي جرالك بقى نحيف كده وتبهدل، هل شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد. شوف الدعوه اصابته امتى، بعد سنين، خلي بالك مش لازم نقاطع النهارده بكره الظلام تحصل له مصيبه، لا ده ممكن تقعد سنين وبعد تحصل له مصيبه. فقال اصابتني دعوه سعد، قال كنت امام شويه في الشارع بيحكي بقى مالك، بيقول حاجبه تساقطت عليه، الحاجه بتاعته من هنا من كتر الكبر تساقطت دارت قفلت على عينه خلاص، وقعد في الشارع. لما واحد بقى يكون بلغ من الكبر عتيه، واحد يجي يعكس البنات الصغيرين يبقى ايه؟ يعني تهذيب ما بعد تهذيب، واهانه ما بعدها اهانه، فيقعد في الجواري يلاقي بنت صغيره يعكس لها ويغمز لها بعينه، هو اصلا مش شايف، تخيلي يقول لك للجواري في الطريق يغمزهن، يفضل يغمز لها بعينه ويعمل حركات العالي الشباب الصغيرين عشان تزداد المهانه، عشان تبقى الاهانه على اهانه وذل على ذل، لانه افترى الكذب على رجل صالح ورجل تقي قام بين الناس يحكم بالعدل عدل بالسويه ليس كما يقول، وقام يصلي كده. فادعى اصابته امتى؟ بعد سنين في كبره. اتقي دعوه المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، خلي بالك خلي بالك. ف الانسان انه يبارز الله بالمعاصي ولا يعني يخاف الله رب العالمين ولا يلتفت ان اعماله دي يعني بتحصى عليه وتعد ليه، وانه في الرقيب وفي اللي هيجاز العباد والاعمال يغفل عن هذه الامور، لا يقع في مصايب ما بعدها مصايب. طيب هو ليه الناس بتقع في الفعل الشنيع ده اللي هو الظلم؟ يعني ليه الناس بيظلم بعضها بعض؟ ايه سبب الظلم؟ ايه اللي بيخلي الناس تظلم بعض؟ خلاص احنا قلنا الظلم منتفي عن الله من قريب ولا بعيد، لان صفه نقص من كل وجه لا يليق اثبات ولا وليسير منها لله. طب فضل الظلم بين العباد، الظلم العباد يظلم بعضهم بعض او يظلم نفسه، ايه السبب؟ من اعظم انواع الظلم احنا نفتكر تاني تعريف الظلم لونها اول الدرس، وضع شيء في غير موضوع تعدين والميل عن القصد، والحاجه الثالثه اللي هي الجور مجاوزه الحد. ايه اللي بيخلي العباد تتجاوز الحد او تميل عن القصد او تضع الشيء في غير موضوع؟ ايه اللي بيخليه تظلم؟ ايه السبب؟ اول سبب ان وقوع الظلم من العباد اتباع الهوى، الهوى شنيع فظيع حقيقه، لانه قريب من الشرك. قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه، فالهوى قريب من الشرك اللي ممكن الانسان يعبد هواه. فاول سبب للظلم اتباع الهوى، قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضله الله وما لهم من ناصرين. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبعوا الذين ظلموا أهواهم بغير علم. يبقى اللي بيظلم بيتبع هو بإيه؟ بغير علم، مش عارف عاقبة الظلم، مش عارف مصيبة الظلم، يبقى اتبع هو بغير علم. طب فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين؟ اللي هيضل الله يا ويله، مفيش حد يعرف يرجعه على الطريق. خلي بالك، وبعدين هاجي معاكي بقى فاستهدوني اهدكم، لان لو وقعت الوقع الضلال للعبد من الله وان الله اضله، ما في حد ابدا ينصره، ولا يعرف لو قوه كل قوه الارض واجتمع الانس والجن عشان يخرجوه من الضلال او ينصروه ابدا، ما لهم من ناصرين. فاحذري اتباع الهوى لانه شديد، وكما قلت قريب من الشرك. بأول سبب الظلم اتباع الهوى. من أسباب الظلم كمان، من أسباب الظلم الظن، الظن، اتباع الظن. الإنسان بيظلم حد بنى القضية كلها على سوء ظن في دماغه. يعني ممكن واحدة تظلم، تظلمي بني آدم، تظلمي زوجك، تظلمي ابنك، تظلمي صديقة ليكي، الموضوع كله من وحي خيالك. انت شكيتي فيه وظنيت ان هو بيعمل حاجه كذا، وظنيته بيعمل حاجه غلط، وظنيت ان هو بيخونك مثلا. امراه عماله تبني احلام واوهام للدماغ ما عندهاش اي دليل، وبعدين في الاخر تتكلم عليه وتشن عليه وتسوق سمعته. ايه السبب؟ الظن. هي كل القضيه من اولها لاخرها وهم، وهم. هي ما ثبتت عليه ان هو خائن، ولا ثبتت عليه ان هو في حاجه، لكن هي بنت القضيه كلها. وكثير بقى الظن، ان انا ابني حكم او اظلم الناس بناء على حكم انا من وحي خيالي، انا اللي عملته، انا اللي بصيت فيه الظن. تلك اذن قسمه ضيزه، ما ينفعش ده، كده حرام، ولا ابدا يجوز ده الظن. الجهل كمان، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما ليس له وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. الجهل، الجهل ان انا اعبد الله وانا ما ليس لي به علم. الجهل يخلي الانسان يظلم، يقع في الظلم متعلق بالله، ويقع في الظلم متعلق بالعباد. من اسباب الظلم اللي ممكن اجهل، مش عارف من هو الله، فاعمل افعال واعبد عبادات لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ياتهم تاويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. كذبوا باشياء مش عارفينها، كذبوا باسماء الله وصفاته، مش عارفين صفات الله ومش عارفين من هو الله، وكذبوا بهذه الاشياء، فكان وقوعهم ان وصل هذا الجهل وعدم المعرفة بالله أن وقعوا في الشرك ووقعوا في الضلال. الاستكبار من أسباب الظلم برضو، الحاجات اللي ممكن تخليكي تظلم الإنسان اللي قدامك. استكبار، بني آدم متكبر مش قادر يشوف حد أحسن منه، عايز هو يبقى الأعلى. قعد في مكانة زي ما قلت كده، هو في شركة بيشتغل أو في مصنع، جه واحد لسه موظف جديد اترقى والمدير حطه، بدأ يقرب له ويديله مكافآت ويديله علاوات والكلام ده، هو قاعد مكانه ايه الكلام ده؟ ده لسه عيل داخل عليها في الشركه، وانا شغال بقالي 15 سنه عمال اخدمه، ولما عينيا راحت وشبابي راح عشان اسس له المصنع على البتاع، فلاقي الولد الجديد او الموظف الجديد ما شاء الله ذكي وعارف ياخد مكانه بتاعي، يبتدي الغل يبقى في القلوب. فايه اللي يحصل؟ يستكبر. ازاي انت العيل الصغير جاي تبقى عليا مدير، او المدير يعمل لك مكان اكتر مني؟ فيبتدي يظلمه بايه؟ ينتقص من قدره، يوقع بينه وبين المدير بتاعه، يعمل اي فعل شنيعه. فما تخليش الكبر باي حال من الاحوال يحملك على الظلم. ان انا متكبره مش قادره اللي قصادي اقبل عنده هذه الصفه فاظلم اللي قدامي. ابليس كان سبب خروجه من الجنه ايه؟ الكبر. ما تقبلش ان في مخلوق يبقى افضل منه. عدم قبول ان حد يكون صغير ويعلو عليكي ده كبر. الكبر هيهلكك، هيوردك الموارد وهيهلكك، لأن دي إرادة الله، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. فيقع في ظلم ولابد، إنما تكبر ومش قبل ما حد يتفوق عليا أو حد يسبقني لخير، هضطر إن أنا أقع في أنواع الظلم اللي هي كثيرة جدا. شوف الله قال في شأن فرعون: واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. استكبر، قالوا الحق ولم يتبع. موسى نصحه كتير وقال له كتير، وجات له الآيات البينات، وجات له آيات من الله واضحة جلية عن إن الله تبارك وتعالى واحد أحد، وجات له الأمر من الله، وأبدا تكبر في الأرض بغير الحق وظل على العناد وعلى الاستكبار وعلى ان يكون انا ربكم الاعلى رغم انه يعلم ان هو مش الرب يقينا لان انا عند الغرق. لكن هذا الاستكبار ادى به الى ايه؟ الى الظلم البين، ظلم نفسه ظلم ما بعد ظلم، لان اصراره على الشرك واصراره على الكفر ها ظلم به نفسه قبل ما يظلم اي حد تاني. هو اللي مات كافر، خالد مخلط في النار، اعظم انواع الظلم جلبها على نفسه، اعظم انواع الظلم جلبها على نفسه بايه؟ بالاستكبار. فالمتكبر بيجلب على نفسه انواع الظلم من حيث اراد لها الخير او اراد لها العلوم. ممكن انت عايزه تعلي نفسك وترقي نفسك وتبقي حاجه عاليه. الموظف اللي بيحكي عنه ده كنموذج، اللي قاعد في مصنع او في شركه عايز يبقى له مكانه فعايز يعلي نفسه يرفعها يعني. اتها واوردها الموارد وهلكها من حيث اراد لها العزه والرفعه. ففرعون اراد عز نفسه يعزها وان هو يبقى الرب ويعبد من دون الله ويطاع فلا يعصى. اراد ان هو ياخد من صفات الربوبيه وتصور ان بهذه الصفات هيعز نفسه يبقى هو الاعلى. ذلها غايه الاذلال، ذلها غايه الاذلال لانه مات على الكفر وهيخلد خالد مخلد في النار، عذاب في القبر وعذاب في البعث وعذاب ابد الابد في النار. يبقى هو اراد ان يعز نفسه فاذلها غايه الاذلال. اصحي الحته دي. الانسان ممكن يكون بيسعى عشان يعز نفسه ويكبرها ويعليها وتبقى حاجه في وسط الناس. السعي ده لو ما كانش بحق هيبقى بباطل، ولو كان بباطل يبقى اعظم انواع الظلم للنفس. عايزه تعلي اعلي وما فيش مشكله، العلو بالحلال جائز. عايزه اكبر يبقى لي مكانه في دين ولا في دنيا برضه ما فيش مشكله ترى، لكن هعلى على بالباطل، هعلى على حساب الاخرين، هعلى عشان اتكلم على العباد او اظلمهم باي نوع من انواع الظلم، والله خسران وبين. وان كان اراد نفسه العز واراد نفسه كذا وكذا. صح صحيح؟ عشان ناخد بالنا من هذه الامور، لان عاقبه الظلم وخيمه. عاقبه الظلم وخيمه، والحقيقه الظلم يعني اثاره يعني يكفي ان الظالم او الظلمه يذهب منهم الامن. يذهب منهم الامن يوم القيامه، قال تبارك وتعالى في سوره الرجيم. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، مفيش ظلم. عايزة تاخدي الهداية الكاملة تبقي في الدنيا ما تظلميش حد. بقدر الظلم اللي تلبستي فيه في الدنيا بقدر سلب الأمن منك يوم القيامة. طبعا أعظم الظلم ولا الشرك. طب خلاص هاب إن مسلم وما عندوش الشرك، متعة التوحيد، بس عنده ظلم لنفسه للعباد، الامن هيسلب منه بقدر الايه؟ بقدر الظلم اللي ظلمه لنفسه في الدنيا. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. ضرب لنا الامثال، والامثال في القران بتضرب عشان العباد تتعظ. قريه امنه مطمئنه بيجي لها رزقها، هي مكه، من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم الله، جالها النعمة وجالها الرسالة وجالها النبوة وجالها النبي صلى الله عليه وسلم، كفرت وما أزعموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأذقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، جالهم عذاب ما بعد عذاب، وجالهم ضرر ما بعده ضرر، ووقعوا في موبقات، وقعوا في المهالك، لان هم كانوا في امان وربنا كان مامنهم. رحله الشتاء والصيف الى في قران شيء الى فيهم رحله الشتاء والصيف، وكان عندهم رغد العيش وكانوا عايشين كويس قوي. ظلموا انفسهم لما جالهم الحق وقتلهم الرساله وجالهم النبي ما استجابوش. ربنا نزل عليهم مصايب واذاقهم الجوع ولبسهم لباس الجوع والخوف وخلاهم في حاله من المهانه لان جالهم الحق ولم يتبعوه. احذري انك تكوني في نعمه وفي امان وفي وربنا مديكي الستر وسترك في بيتك ومع اولادك او بين امك وابوك، وعايشه عيشه هنيه او كريمه، مش لازم ابقى فظيعه يعني، لكن عايشه مستوره بين اهلي واصحابي واحبابي، وربنا كرمني بانواع النعم، وبعدين اظلم نفسي ولا اشكر النعمه. فهذا الظلم عاقبته وخيمه، منها انه هيسلب الانسان منه الامن في الدنيا وفي الاخره، ما بقاش في امان، ليش في طمأنينة. كم الإنسان كان غني وافتقر؟ عمالين نسمع كتير ناس كانوا أصحاب أموال وجات لهم أزمات مادية وقعوا على جذور رقبتهم زي ما بيقولوا، وقاعدين دلوقتي في أشد الحاجة، وممكن يعني يبقوا مش عايز أقول لك بيدوروا على زكاة الأموال. نسأل الله السلامة. النعمة ما اتشكرتش، النعمة ما اتشكرتش، جات الأموال بس ظلم نفسه لأن استعملها في المعاصي وفي غضب ربنا، ما شكرش النعمة فسلبت. ده سلبت الأمن، سلب. كان عنده أمان بالمادة وعنده أمان بالبيوت وعنده مطمئن إنه عنده أموال وعنده كذا مأمن ولاده مأمن ولاد ولاده، ففي حالة من الطمأنينة. ما شكرش النعمة، سلبت الأموال. أصبح بعد ما كان بيعطي زكاة الأموال وبيعطي الناس، أو يعني كان عنده مال يستوجب الزكاة، بقى هو دلوقتي بيدي إيده ياخد الزكاة. في ناس كده آه والله عمال يتعرض علينا حاجات كده. فنصحى نصحى لأن الظلم وحش. من آثار الظلم كمان الجدب والقحط. آه طبعا آثار الظلم وعاقب الظلم هتلاقي الجدب والقحط اللي بلى في بلاد المسلمين. السنة بتمر كلها المطر ما بينزلش تقريبا مرتين ثلاثة. الزروع والثمار اسألي الفلاحين عندهم شكوى مستمرة في مصر وخارج مصر. ايه السبب؟ كما قال ربنا عز وجل: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات. السنين يعني سنة ورا سنة ورا سنة فيش محصول، مفيش زرع، او المحصول تجيله آفة تاكل نص الحاجات، فيبقى الفلاح مش عارف يعمل ايه. ايه السبب؟ السبب ان هم ظلموا انفسهم لقوله تعالى: ولأن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولأن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. البركه تنزل السماء هي المياه والامطار الغزيره، والارض تنبت لهم الثمار والزروع اللي بها الحياه كلها، لكنهم يكذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. كل ده سبب الظلم. شوف الظلم كتير. الإنسان الظالم لنفسه محروم الخير، محروم من الفلاح في الدنيا والآخرة. يقول تبارك وتعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أظلم إنسان ظلم نفسه لكذب آيات الله. الله لا يفلح الظالمون. أي حد ظلم العباد، وأي حد يرى أنه هو دولة قائمة على الظلم أو دولة قائمة أنها ظالمة و الناس مكهورين ويعني زعلانين وشايفين هم مظلومين وان حالهم راح وفلوسهم راحت وان هم في حاله من الاضطهاد، اي دوله ظلم ربنا هيبدها. ده سنه كونيه. دوله الظلم لا يمكن تبقى حتى لو كانت مسلمه، ودوله العدل الله يقيمها حتى لو كانت كافره. فاي ظلم بيقع في بلاد المسلمين نهايته عاقبته اللي هي اللي اضبح لها هتزول. اي دوله فيها ظلم الدوله هتزول، وملك الظالم هيزول أجلا أو عاجلا. لا يمكن يبقى الظالم على ملكه أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. تنزع، فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فهيدي الملك هيظلم، هيديك الملك هيبقى رئيس دولة رئيس مكان، هتظلم العباد هينزع منك الملك، هينزعه بشكل أو بآخر. ولا يمكن تبقى دولة الظلم أبدا، مستحيل. شوفي قول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. مش ممكن يهلك القرية إلا وأهلها ظالمون. العباد نفسهم في ظلم واللي قائم عليهم ظالم، تهلك القرى. طب اللي قائم عليهم ظالم والعباد مش ظالمون، هو نفسه يهلك. لكن لا تبقى دولة الظلم، مستحيل. دي سنة كونية عشان قلبك يرتاح. الله تبارك وتعالى يقول: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. شوفي كم لتكرار وتكسار وتكسير العدد، يعني مرة بعد مرة بعد مرة تبين لإيه بإخبار بأنها كسرة. وكم يعني كرة كتير جدا أهلكناها في الأمم السابقة. يعني يا محمد أصبر عليهم، لأن كم من قرية أهلكناها قبل مكة، كرة كثيرة الأمم السابقة كلهم اللي جالهم الحق ولم يتبعوا الله أهلكهم. قسمنا، خلي بالك من لفظ قسمنا حتى تدبر سريع كده. قال قسمنا، ما قالش كسرنا، مع ان الكسر تمشي، بس الكسر يحصل منه التئام، جائز ان يحصل منه التئام. يعني لو طبق اتكسر مش ممكن تجيبي حد ماده كده وتلحميه ويمشي؟ حاجه اتكسرت منك بنلحمها، يقول لك روح الحميه يرجع تاني يلتئم، يبقى رجع الى بقاء او يعني ممكن ينتفع بيه تاني. لكن لو قسمنا القسم الفصل، انفصل يعني خلاص ما يرجعش تاني. وكم من قرية، وكم قسمنا من قرية، وكم قسمنا من قرية، قسم يعني مش هترجع تاني. فدولة الظلم الله سبحانه وتعالى هو قسمها وفصلها، لا يمكن ترجع تاني. الدول العربية اللي شايفاها واللي كان عمال يحصل فيها اتقسمت ولا ما اتقسمتش؟ اتقسمت وانفصلت من زمان. السودان انفصلت وليبيا واليمن وكل البلاد عمل يحصل فيها بشكل آخر. وكم قسمنا قسم بدهم مش هيرجعوا تاني يلتحموا ولا يضموا إلا زعدوا إلى دينهم. خلي بالك عشان لما تشوفي الأمور اللي على الساحة ما تحللاش تحليل سياسي، ده شغل العلمانين الخيبانين اللي أعرضوا عن فهم الرسالة وعن فهم السنن الكونية. فلما تحصل حاجة يحللها لك سياسيا، لا أنا عندي دين وعندي شرع بوزن كل شيء. لما تشوف اللي بيحصل في البلد العربية ارجعي تاني للآيات القرآنية اللي أنا بقرأها عليك دلوقتي، وقرأي في المصحف وارجعي تاني وقفي عند الآيات اللي فيها إبادة الكرة وظلم الكرة وعاقبة الأمر للكرة الظالمة والبلاد الظالمة. كان الحاكم ظالم والمحكومين ظلمة. تفتكر هو كانوا عدلين؟ لا، إلا برحمة ربي اللي الغالب عليهم يعني. فالله بيقصف هذه الكرة يفصلها ما تقومش تاني. وكم قصمنا من قرية، عشان يبين لك ان ملهاش قيام تاني. فنحزن ونخاف ونعرف. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. كم اهلكنا من القرون، قرن بعد قرن بعد قرن بعد قرن من بعد نوح اللي هو اول الرسل. خلي بالك كل ده تحذير في القران، تحذير من الله العلي الحكيم القوي العزيز بيحذر العباد من الظلم لان الظلمات، وان في الدنيا هتبقى العاقبه قبل العقوبه قبل الاخره. عاقبة الظلم شديدة شنيعة، وفي الدنيا تبقى أصعب وفي الآخرة أشد. فالإنسان يعني يسعى لهذا الأمور ويركز عشان يعني ينأى بنفسه عن الظلم، ويعني صلى الله يجعلنا يعني يرزقنا العدل والقسط في أقوالنا وأحوالنا. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا.